وقد انتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية والصفات النبوية الكاملة، وها نحن نواليها خلقا بعد خلق، وانتهى بنا الدرس إلى خلق الشجاعة المحمدية. الشجاعة المحمدية، قال إن الشجاعة خلق فاضل، واللهم ارزقنا هذا الخلق الفاضل. إن الشجاعة خلق فاضل ووصف كريم، إيه فلان شجاع وصف كريم، وخلة من الخلال الشريفة، خاصة من الخصال العالية الشريفة، لا سيما إذا كانت في العقل كما هي في القلب. شجاعة القلب غير شجاعة العقل. شجاعة القلب كشجاعة الأسود الضواري، وشجاعة العقول شجاعة العقل كشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحبها من أهل الإيمان والعلم بهذا الشرط، شجاعة مع العلم مع العقل مع الإيمان الصحيح، إيمان وعلم وشجاعة قلبية وعقلية، وهذه كلها اجتمعت في الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال والشجاعة في القلب عدم الخوف مما يخاف عادة. ما معنى الشجاعة في القلب؟ معناها أن صاحب هذه الشجاعة لا يخاف مما يخاف منه عادة من عادات الناس. والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم، ودفع ما يخاف منه بقوة وحزم، والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم، هذه الشجاعة في القلب. وفي العقل المضاء فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف. مرة ثانية، الشجاعة في العقل معناها المضاء والسير بقوة فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف، يقدم ولا يتأخر. وقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع إنسان على الإطلاق، وقد كان النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع إنسان على الإطلاق بلا استثناء، فلم تكتحل عين الوجود بمثله صلى الله عليه وسلم قط، لم ترى الدنيا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا الحكم الذي حكمنا به، وهو أنه أشجع الخلق مطلقا، من أدلة ذلك تكليف الله تعالى له بأن يقاتل وحده، ثم بالملايين تختار واحدا وتكلفه يقاتل وحده. لولا علمك بأنه أشجعها، ما الدليل على أن الله كلفه بأن يقاتل وحده؟ الدليل قوله تعالى من سورة النساء المدنية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف أحدا إلا نفسك. من أراد أن يقاتل معك فليقاتل، لكن لا تكلف أحد تقول قاتل معي. لولا علم الله بشجاعتي وهو خالقها وواهبها ومعطيها ما كان يكلف بهذا التكليف. والآية ظاهرة المعنى قوية الدلالة فيما نقول. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. قال هذا ومن أدلة شجاعة تسلم ومظاهرها ما يلي: أولا شهادة الشجعان الأبطال له، شهادة اعتراف الأبطال الشجعان له بذلك، شهادة الشجعان والأبطال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشجع الخلق. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وكان من أبطال الرجال وشجعانهم بلا مراء، ولا أظن أحد يشك في هذا. هذا علي رضي الله عنه قال: كنا أيام كنا معه صلى الله عليه وسلم نخوض المعارك في سبيل الله، كنا إذا حمي البأس وأحمرت الحدق نتقي برسول الله. أينك؟ أي نتقي الضرب والطعان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي بن أبي طالب من أبطال الرجال بلا نزاع. قال: كنا إذا اشتدت الحرب نلوذ برسول الله ونقتفي وراءه حتى يدفع عنا. هل بعد هذا شجاعة؟ قال ثانيا: موقف البطول الخارق موقفه البطول الخارق للعادة في أحد، حيث فر الكماة ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله دليل كالشمس في وضوحه. أعيد: من أدلة شجاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهيا نقتدي به في ذلك. قال: موقفه البطول الخارق للعادة في أحد، أي في جبل أحد حيث المعركة دائرة هناك، حيث فر الكماة ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف هو صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة نكرا، حلت بالقوم لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هزيمة أحد لا مثيل لها، وسببها معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت جيوش المشركين ونزلوا بالغابة وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم خروجهم وخرج برجاله، وفي أثناء المسير رجع 300 من المنافقين على رأسهم ابن أبي عليه لعين الله، ومشى الرسول في 700 ووضع على جبل رماة 30 راميا أو أكثر، وقال لهم: إلزموا أماكنكم كيفما كانت الحال، انتصرنا أو انهزمنا هذه مكانكم لا تفارقوها، واضربوا العدو وارموه بها. وأقدم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم وأقدم قومه ما هي إلا ساعة وقد انهزم المشركون. فارين هاربين، وكانوا أكثر من ألف، قرابة 3000. لما رأى الرماة هزيمة المشركين وشاهدوا الأصحاب يجمعون الغنائم قالوا ما الفائدة في بقائنا هنا، العدو انكسر وانهزم، هيا ننزل ناخذ كما ياخذ أصحابنا. ومع الأسف كان على رأس الخيل قائدها خالد بن الوليد تابع للمشركين. ما إن رأى خالد أن الجبل قد فرق وأن أهله قد نزل إلا القليل منهم استولى على الجبل، ثم أوقع المسلمين بين شدقي الأسد، فكانت هزيمة وتجلى فيها الشجاعة المحمدية، لاذوا به والتفوا حوله. قال موقفه البطول الخارق للعادة في أحد حيث فر الكمات ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة نكرى حلت بالقوم لمخالفة أمره وهو القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. لعل أكثر السامعين ما تفطنوا، انهزم جيش رسول الله لمعصية واحدة، ما هي؟ أن الرماة الذين ألزمهم بالبقاء في الجبل لما شاهدوا الفرح والنصر هبطوا عصاة لرسول الله فكان سبب الهزيمة. فكيف إذن بجوشنا لو نقاتل اليهود؟ يا شيخ لقد قاتلناهم وانهزمنا عشرات المرات. لماذا؟ لأن النصر بيد الله والله يضعه حيث شاء، وكيف يؤدب عباده وأولياءه إذا لم يؤدبه بمثل هذه الضربات ليفيقوا ويعودوا إلى رشدهم. واسمعوا وبلغوا، لقد تكرر هذا القول من هذا المكان، أن من لطف الله، من تدبير الله، من إحسان الله إلى أمة الإسلام أن هزم العرب في قتالهم مع اليهود، لأنه يا عقلاء لو انتصر العرب ويومها العروبة للشراكية كلمة الإسلام مهزومة، لو انتصروا على ذلك الحال لأصبح المسلم أذل من الشاة عندهم. ما فهمتم هذه؟ الذي يكلمكم على علم والله العظيم كيف قاتل اليهود، كيف قاتل العرب اليهود؟ قاتلوهم وهم يقيمون الصلاة ويجبون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قاتلوهم وهم على أبشع صورة من الفسق، ولكن أعظم من ذلك ما هي؟ روح إسلامية قومية وطنية اشتراكية. فلهذا من رحمة الله بنا هزمنا ليبقى الإسلام ويبقى أهله إلى ما شاء الله عز وجل. وإن قلت كيف نحن نقول إن هزم جيش رسول الله وهو معه القائد الأعظم وكانت هزيمة نكراء أراجعها في سورة آل عمران من أول إلى آخرها، سببها ماذا؟ معصية واحدة تتعلق بالقتال. قال قال ثالثا في حنين حيث انهزم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو من جراء الكمائن التي نصبها العدو وأوقعهم فيها وهم لا يدرون، بقي وحده في الميدان يطاول ويصاول، وهو على بغلته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحده، أية شجاعة من هذه؟ لأن المسلمين كاد لهم العدو وأوقعهم في فخ. العدو ثقيف من شياطين العرب وشجعانهم، ودخل الرسول والمؤمن في وادي وهم ماذا فعلوا بذلك الوادي؟ طوقوه بسلاحهم ورجالهم ورماحهم، قالوا: إذا توغل في الوادي نطبق عليه مع جيشه، وكان ذلك، فكانت هزيمة. وقرأوا: لقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. اذكروا هذا يا مسلمون، اذكروا يوم حنين، هذا يذكر الله بأصحاب رسول الله، فكيف بنا نحن؟ اذكر يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. إذ قال أبو سفيان: لن نغلب اليوم من قلة، لن تغلب اليوم، لن نغلب اليوم من قلة، كما كانت العربة تقول. عرفتم هذه الآداب الإلهية ولا لا؟ أدبنا الله، لأنهم تبجحوا، قالوا: نحن أكثر من الجيش من هذا العدو، لن ننهزم. لو قالوا إن شاء الله لكانوا ينجون، لا، لن نغلب اليوم من قلة. إن هذا رضوان الله عليهم، ولم يبق في الميدان سوى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وما هي إلى ساعة حتى تراجع رجاله والتفوا حوله ودارت المعركة من جديد، وانهزم المشركون عن آخرهم. وامتن الله فقال: لقد نصركم الله. قال: وما زال في المعركة وهو يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. ما في مكبر الصوت، لكن صوته وصل إلى نهاية أطراف الجيش: إلي عباد الله الهاربون الفارون. حتى فاء أصحابه إليه وعادوا الكر على العدو فهزموه في ساعة. وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا من ذنب ارتكبه بعضهم، وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا بسبب ذنب ارتكبه بعضهم. قال وهو قوله: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب. لو قال إن شاء الله لكان رقعها، لكن لن نغلب اليوم من قلة. إذ هذا القول كان عجبا، والعجب حرام، كان عجبا والعجب حرام، من كبائر الذنوب والعياذ بالله، العجب بالنفس والمال والدولة والسلطان، وينسى الرحمن الذي بيده كل شيء. وقد ذكرهم تعالى به في كتابه، إذ قال تعالى من سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. الآيات. لما المسلمون ما يقرؤون هذا القرآن يا شيخ؟ يقرؤونه على الموتى فقط، أما يجتمعون هكذا عليه ويقرؤون؟ لا أبدا، ما هو معقول، مشغولون بدنياهم. وسر ذلك لتبقى آيات الله كما هي، إن تنصر الله ينصركم، فلو أقبلوا على الله ووحدوا كلمتهم لا إله إلا الله ورايتهم وإمامهم وقالوا الله أكبر لارتج الكون تحت أقدامهم. ولكن العدو الثالوث الأسود نفخ فيهم روح الموت والخراب والدمار، الشرك، الخرافة، الانقسامات الوطنيات، التحزبات، المذاهب. كيف تجتمع هذه الأمة؟ أنا لا. ولهذا تبقى ذليلا منكسرة مهانة للشرق والغرب حتى يجمعها الله عز وجل. قال: وفي أحد، والمعركة دائرة، رأى أبي بن خلف لعنة الله عليه، أبي بن خلف لعنه الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح: أين محمد؟ أبي بن خلف طاغية من طغاة مكة ومشركيها. لما دارت المعركة رأى ابن أبي بن خلف أن يسأل النبي أين هو ليقتله، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. ما في إن شاء الله، كافر هذا، مشرك. أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، يعني أهلكنا إذا نجا. هو يريد قتله. وتقدم على فرسه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضه رجال من المسلمين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا طريقه، خلوا يجين يقتلني. شجاع هذه وإلا ماذا؟ كيف نتصور هذه؟ خلوه في طريق إليه، هذا المتعنتر، خلوا طريقه. وتناول الحربة من يد الحارث بن الصمة إلى جنبه، أخذ الحرب منه، من الحارث بن الصمة، وانتظر انتفاضة تطاير عنه أصحابه، تطاير الوبر عن ظهر البعير. إذا انتفض، هذا رسول الله. قال: وانتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه، تباعدوا من شدته، تطاير الوبر من ظهر البعير يا أهل الإبل. إذا انتفض، قال: واستقبله بقعنة النجلة في عنقه هكذا تدهد منها من فرسه مراما، وهو يقول: قتلني محمد، قتلني محمد، قتلني محمد. فمات منها بالطعن بسرف وهو عائد إلى مكة مع جيش المشركين. شجاعة هذه وإلى ماذا؟ هيا نقتدي به، أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وأخرى، فزع أهل المدينة. أية مدينة هذه؟ والله هذه، ونحن في المدينة. الحمد لله، الحمد لله. كنا نتحرق أن نراها فقط، نحن فيها الحمد لله. فزع أهل المدينة ليلة من الليالي، فانطلق ناس قبل الصوت يجرون، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخير على فرس لأبي طلحة، واستبرأ الخبر، نعم، أخذه على فرس أبي طلحة عري والسيف في عنقه، وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا في هذه. يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وقص هذه القصة. أعيدها: فزع أهل المدينة هذه، لماذا؟ صوت سمعوه، العدو داهمهم. إذن فانطلق ناس قبل الصوت فإذا بهم يتلقاهم رسول الله راجعا، وصل إلى العدو قبلهم وشرده ورجع. إذن وكان على فرس لأبي طلحة ما عليه ماذا لا سرج ولا عري، والسيف في عنقه، وهو يقول لن تراعوا المدينة، لن تراعوا لن تراعوا. ها في هذه القصة يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ويقص هذه القصة، أشجع الناس، سبق أهل المدينة. وأخرى أيضا قال شهادة عمران بن حسين رضي الله عنهما. من عمران بن حسين هذا؟ حسين هذا لما جاء إلى مكة ليسلم، ورسول في مكة، قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ من السائل؟ رسول الله. قال سبعة، سبع آلهة. نعم، لأنهم يتخذون تماثيل ويضعونها، واحد في المنعطف الوادي، واحد في الجبل، واحد في خيمته. كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لرهبتك ورغبتك يا حسين؟ قال الذي في السماء. قال إذن فاعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. درس من أعجب الدروس. يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، في صدق. من لرهبتك ورغبتك من هذه الآلهة؟ أي إله منها ترغب أن يعطيك وترهب منه إذا أنت خالفته ولم تطعه؟ قال الذي في السماء. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. يا شيخ يا أبا عبد العزيز، جماعتنا يعبدون الأولياء في القبور، والله لا يخافونهم ولا يرهبونهم، بس الشياطين تتبعهم، لا رغبة ولا رهبة. لو وقفت أمام ضريح تنادي 50 ساعة 50 يوم والله ما تسمع صوتك. لو كان الجوع يمزقك والله ما امتد إليك ربع قوس، ومع هذا يا سيدي فلان نتمرغ عليه ونذبح له الذبيحة. واوا عرفتم ضعف البشر وإلا لا؟ فحسين يعبد سبعة ما اكتفى بواحد، فجاء للحبيب الحكيم صلى الله عليه وسلم فسأله سؤال المنطق والعقل، كم إله تعبد يا حسين؟ قال أعبد سبعة، لي سبع آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لرغبتك ورهبتك؟ من هو الذي تخافه وتطمع به يقضي حوائجك؟ قال الذي في السماء. أما الذين في الأرض أصنام قد يكسرها بفأسه. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. ما ننسى هذه الكلمة الطيبة، هذا الحكيم صلى الله عليه وسلم، اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. ولده عمران استقام حتى كانت الملائكة تسلم عليه وهو جالس في المسجد، بلها كانت تصافحه. ولما اختل ذلك اليقين، ضعف بعض الشيء، ما أصبحت الملائكة تصافحه. ما سبب ذلك؟ أصيب بي مرض يسمى البواسير، فاضطر إلى العلاج، فلما عالج ابتعدت عنه الملائكة، لأن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لا يتداوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، كان هو واحد منهم بعد هبط رضي الله عنه. نعود، قال شهادة عمران بن حسين رضي الله عنهما، إذ قال وهو صادق قال ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب العدو يقدم ويتقدم أصحابه. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: كانت تلك شواهد شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن ألف شاهد ويزيد، وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمرو، وهو يمثل وهو يملي وثيقة صلح الحديبية. ما تقدم من الأمثلة شجاعة العقل وإلا لا شجاعة القلب، والآن مع شجاعة العقل، وفيها مثال واحد يكفي أحسن من 20 مثال إليكموها. قال كانت تلك شواهد شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن 1000 شاهد ويزيد، وهو أي هذا الشاهد موقفه من تعنت سهيل بن عمر، وهو يملي وثيقة صلح الحديبية. صلح الحديبية تم 6 من الهجرة، لأن المشركين انهزموا في سلع أو غزوة الخندق، فقال رسول من الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ففي 6 أمر رجاله 1400 أن يأتوا مكة معتمرين فقط، لأن الله نصرهم هنا في المدينة في غزوة الخندق، المشركون ذهلوا فخرج، ما إن سمعت قريش بخروجه حتى أعد جيشها لاستقباله، ما خرج هو للقتال. إذن فجر اتفاقا بينه وبين قريش في مكان يسمى الحديبية موجود إلى الآن، وتمت مصالحة على أن تدوم 10 سنين. واسمعوا، سهيل بن عمرو هذا أسلم رضي الله عنه، كان يمثل قريش في الجاهلية، وكان من رجالات السياسة، فهو فالرسول يملي والكاتب يكتب. اسمع ماذا كان. قال إذ تنازل فصلم على كلمة بسم الله إلى بسمك اللهم، لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعرف الله الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم فقط، هذه الكلمات ما نعنيها ولا نعرفها، اكتب بسمك اللهم. وتنازل رسول الله لشجاعته العقلية وكتب، يريد أن يؤمن المسلمين 10 سنوات وهم محاصرون في بيوتهم، يتنفس ويخرج للتجارة وتجود عوى، اكتب باسمك اللهم، اكتب باسم الله. قال لا ما نعرف، اكتب باسمك اللهم. ولما قال وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله، قال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال ممثل قريش ما نعرف أنك رسول الله ولا نؤمن بك، فلو آمنا أنك رسول لمن نقاتلك، اكتب محمد بن عبد الله، تخضع لهذا وإلا لا أصلح. وتنازل عن كلمة رسول الله، ما تقولون شجاعة عقلية هذه وإلا قلبية؟ عاف ماذا ينتج عن هذا الصلح من فائدة، وإن نالوا منه منالا لا قيمة له، ورسول الله أحب أم كره، وبسم الله الرحمن الرحيم أحب أم كره، لكن دفعا لخطأ فشل المعاهد تنازل عن هاتين الكلمتين. الآن لو زعيم من زعيمكم يقول كلمة هذه تبيتون تكفرون، كيف يتنازل عن كلمة هذه؟ السياسي يريد أن ينقذكم، لا كافر. ضعف العقول وعدم البصيرة، أين المعرفة؟ أمة جاهلة. قال كانت تلك شواهد شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن ألف شاهد ويزيد، وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمرو وهو يملي وثيقة صلح الحديبية، إذ تنازل صلى الله عليه وسلم عن كلمة بسم الله إلى بسمك اللهم، عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم إلى بسمك اللهم، وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله. وقد استشاط أصحابه غيظا وبلغ الغضب حدا لا مزيد عليه، وهو صابر ثابت حتى انتهت الكتابة، وكانت بعد أيام فتحا مبينا. فضرب صلى الله عليه وسلم بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين القلبية والعقلية، مع بعد النظر وأصالة الرأي وإصابته، فصلى الله عليه وسلم ما بقي شجاعة أو جبن في العالمين. الآن مع خلق الصبر المحمدي إن شاء الله اكتسبنا شجاعة، على الأقل إذا مرضنا ما نكفر، إذا جعنا ما نسرق، إذا أوذينا نصبر ولا نحارب ونقاتل. يقول إن الصبر، ما هو الصبر؟ قال وهو حبس النفس على طاعة الله تعالى حتى لا تفارقها، حبس النفس على طاعة الله حتى لا تفارق النفس الطاعة أبدا، وعن معصية الله حتى لا تقاربها. من الصبر حبس النفس على الطاعة حتى لا تتركها، وعن المعصية حتى لا تقاربها أو تأتيها وتفعلها، وعلى قضاء الله تعالى حتى لا تجزع له ولا تسخط عليه. إذا قضى الله على عبده بما شاء في ماله في بدنه يجب أن لا يظهر الجزع عن الله والسخط، بل يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر في مواطنه الثلاثة، وهو خلق من أشرف الأخلاق وأسماها، وهو خلق مكتسب يحصل عليه طالبه بالطلب، وهو خلق مكتسب يحمل العاقل عليه نفسه، يحمل العاقل عليه نفسه ويروضها شيئا فشيئا حتى يصبح الصبر ملكة لها ثابتة، عفوا بدون ما طلب. أي الصبر خلق عظيم يكتسب، ما يأتي بلا طلب، تطلبه تمري نفسك تروضها يوما بعد يوم حتى تصبح ذا صبر. قال يدل على ذلك أمره تعالى رسوله به في غير موطن من كتابه العزيز، وذلك كقوله تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يمرنه وإلى لا يروضه ويعوضه، وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله في أمر كافة المؤمنين به يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه أوامر الله بالصبر وإلا لا؟ قال وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته الذي دام 23 سنة، صبر وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته، ذات العهد الذي دام 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، فلم يجزع يوما ولم يتخلى عن دعوته وإبلاغ رسالته حتى بلغ بها الآفاق التي شاء الله تعالى أن تبلغها، وباستعراضنا المواقف التالية تتجلى لنا حقيقة الصبر المحمدي الذي هو فيه أسوة، أسوة كل مؤمن ومؤمنة في معترك هذه الحياة. هيا نستعرض هذا ونكتسب إن شاء الله. أولا، صبره صلى الله عليه وسلم على أذى قريش طيلة ما هو بين ظهرانيها بمكة، فقد ضربوه وألقوا سل الجزور على ظهره وحاصروه 3 سنوات مع بني هاشم في شعب أبي طالب، وحكموا عليه بالإعدام وبعثوا رجالهم لتنفيذه فيه، إلا أن الله سلمه وعصم دمه. كل هذا لم يرده عن دعوته، ولم يثني عزمه عن بيانها وعرضها على القريب والبعيد. هكذا كان يصبر. ثانيا، صبره عام الحزن. أي عام الحزن هذا؟ قال: حيث مات خديجة الزوجة الحنون، ومات العم الحافي الحامي المدافع أبو طالب، فلم تفت هذه الرزايا من عزمه ولم توهم من قدرته، إذ قابل ذلك بصبر لم يعرف له في تاريخ الأبطال مثل أبدا ولا نظيرا. خديجة كانت تحتضنه، تطعمه وتسقيه في بيتها زوجته، أبو طالب عمه كالأسد ما يسمح لواحد أن يؤذيه بأي أذى، لما مات ضربوه وفعلوا به العجيب، وصبر على هذه المصيبة صبر الأبطال. ثانيا، صبره في كافة حروبه، في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الفتح وفي حنين وفي الطائف وفي تبوك، فلم يجبن ولم ينهزم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل، حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، فقد عاش من غزوة إلى أخرى طيلة 10 سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ 10 سنين والحرب دائرة. ثم حربه الحكيمة، سألوني كم قتل حروب 10 سنوات من المشركين والمؤمنين؟ 2500. الآن حرب بين العرب فيما بينهم في يوم واحد 2500 يموتون، لعلي واهم. الآن لو تحدث عندنا في ديارنا موجودة آلاف يسقطون يوميا. قال: صبره في كافة حروبه، في بدر، في أحد، في الخندق، في الفتح، في حنين، في الطائف، في تبوك، فلم يجبن ولم ينهزم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل، حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، فقد عاش من غزوة من غزوة إلى غزوة طيلة 10 سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ قال: وهذه ثالثة، صبره على تآمر اليهود عليه في المدينة وتحزبهم الأحزاب لحربه والقضاء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته. إليكم ذلك: اليهود الذين كانوا في المدينة 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو قينقاع بادروا بالحرب وهزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم إلى الشام، وبنو النضير تآمروا على قتله فحاربهم وأجلاهم، وبنو قريظة آمروا على قتله وحربه مع الأحزاب فطوقهم وهزمهم شر هزيمة قتل منهم 700 مقاتل من اليهود قتلوا هنا في مكان المسجد هذا، وصبر صبر الكرام وإلى لا صبر الأبطال، هو وحده في المدينة والقبائل تحوطه. قال صبره على الجوع الشديد، فقد مات ولم يشبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد قط. صبره على الجوع الشديد فقد مات ولم يشبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد قط. والله لقد كان يضع الحجر على بطنه ويشدها ليتمالك ويمشي، ولا جزع ولا قال جايع ولا قال أعطيني فلان أبدا. هذا هو الصبر. قال لقد صبر صلى الله عليه وسلم على كل ذلك، فلم يهن ولم تضعف همته ولم تمس كرامته ولم يدنس عرضه، ولو أوذي غيره بمعشار ما أوذي أو أصابه من البلايا والرزايا دون ما أصابه لتخلى عن دعوته وهرب عن مسؤوليته ووجد في نفسه مبررا لذلك، ولكن الله عصمه فصبره وجبره وحماه وقواه ليبلغ عنه رسالته ويجعلها آية للناس في صبره وحكمته وعفوه وكرامته وشجاعته وفي سائر أخلاقه. وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.